بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولما كانا متلازمين كما ادعاه لم ينافي تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد للتلازم، لكن في التصريح بتعليقه عليهما إلى آخر العبارة. وصل بنا الكلام في هذا المطلب إلى قوله بأنه النتيجة النهائية أن القائلين بالنجاسة بنجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا لا دليل عندهم إلا القول بالتحريم. وحينئذ نقول إذا كانت النجاسة متفرعة على التحريم، ولاحظنا أن القائلين بالنجاسة علقوا النجاسة على شرطين، على الغليان والاشتداد، فإذا كان الفرع معلق على شرطين فالأصل أيضا معلق على شرطين، لأنه عندنا دليل واحد. من هذا الدليل الواحد استفدنا بالمدلول المطابق التحريم، وبالمدلول الالتزامي استفدنا ماذا؟ استفدنا النجاسة. فحينئذ إذا كان المدلول الالتزام مشروط بشرطين فالمدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، فقطعا المدلول المطابقي مشروط ماذا؟ بشرطين. إذن المدلول المطابقي مشروط بشرطين، بشرط ماذا؟ بشرط النجاسة، بشرط استغفر الله الغليان، وبشرط الاشتدار. فيثبت من ذلك أن التحريم مشروط بشرطين، وهما شرط الغليان وشرط الاشتداد. والروايات وإن لم تصرح بالشرط الثاني وهو الاشتداد، لكنه بدعوى الشهيد كما ذكرنا سابقا أنه يرى التلازم كما ذكر في بعض كتبه بين هذا، بين مسألة الغليان وبين مسألة الاشتداد. فحيث أنهما متلازمان فتعليق الحرمة على أحدهما يستلزم تعليق الحرمة على الأمر اللازم لهذا الشيء. إذا أن الشارع إذا علق الحرمة على ماذا؟ على الغليان، وكان الغليان ملازم لماذا؟ ملازم للاشتداد. فنفهم من ذلك قهرا وبالمدلول الالتزامي أن الشارع علق الحرمة على الاشتداد. فلهذا لما كانا متلازمين صرح بهذين الشرطين في ماذا؟ في المقام. لكن يبقى سؤال، وهو ما أراد منه عندما قال لكن في التصريح بتعليق، هذا دفع إيهام، دفع إشكال. حاصل هذا الإشكال بأنه إذا اعترفتم بأن عنوان الغليان وعنوان الاشتداد متلازمان، عنوانان متلازمان، فهل لا ذكر أحدهما فيكتفى عن ذكر الآخر؟ فلماذا يذكر الأمرين المتلازمين؟ إذ لو اقتصر على أحدهما كفى ذلك في الحكم، فلماذا يتعب الشهيد الأول نفسه الشريفة ويذكر الشرطين مع الاعتراف بأنهما متلازمين؟ لا نحتاج إلى ذلك. أراد الشهيد أن يعتذر، يقول عندما لكن في التصريح يعني صرح بالأمرين المتلازمين. يفهم من عبارة الشهيد الثاني أن هنا نكتتان. قال، شوف نقرأ النكتة، قال: ولا لكن في التصريح بتعليقه، بتعليق ماذا؟ الحرمة عليهما، على الاشتداد وعلى الغليان، تنبيه على مأخذ الحكم. من هذه العبارة الشهيد يرسل برقية، يريد أن يقول الشهيد أن مأخذ الحكم بالنجاسة هو ماذا؟ هو التحريم. ولهذا تلاحظون أن القائلين بالنجاسة علقوا النجاسة على ماذا؟ على شرطين. فأنا عندما علقت الحرمة على الشرطين نبهت على أن النجاسة مأخوذة من الحرمة. فبمجرد أن يقرأ ماذا؟ يقرأ المتفقه المدقق، واحد في العالية المتفقه المدقق، يقرأ أن الحرمة معلقة على الشرطين، يفهم أن النجاسة دليلها حينئذ هو ماذا؟ هو الحرمة، لأن النجاسة معلقة على الشرطين. فمن خلال هذا الحكم، فمن خلال التصريح، واضح؟ من خلال التصريح بتعليق الحرمة على الشرطين وإن كان متلازمين، يريد أن ينبه أن الحكم بالنجاسة مأخوذ من التحريم. لكن هذا الكلام محل إشكال. هو لو كان في صدد بيان النجاسة، فهناك وجه أن ماذا؟ أن يبين مأخذ حكم النجاسة. لكن حسب الفرض هو في مقام بيان حكم الحرمة، مأخذ الحرمة هو النص. إذن المصنف حيث أنه في مقام بيان حكم الحرمة، لا معنى لأن نقول هو يريد أن يبين مأخذ النجاسة. هو في مقام بيان حكم، نقول له هو الآن يريد بيان حكم آخر، هو مو في صدد بيان حكم الآخر، مو في بحث في النجاسة لكي يقال علق النجاسة على شرطين، لكي مثلا نفهم أن ما أخذ الحكم التحريم. هو بحثه في التحريم، هو بتعليق التحريم على الشرطين لا علاقة له لكي يبين أن ما أخذ الحكم في النجاسة شيء آخر. ما هو علاقتنا ببحث النجاسة الآن؟ بحثنا في التحريم، فما ذكره لا يستقيم. إذن حيث أن المصنف في صدد بيان حكم التحريم، فما أخذ حكم التحريم هو هذا النص، أما النجاسة ما أخذها حكم الحرمة لا علاقة لنا بذلك. فهذا ماذا؟ فهذا محل تأملين. الثاني قال هكذا: وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيدوه في النجاسة. أراد الشهيد أن ماذا يجمع؟ فإنه لا يجمع بين مطلبين عند الإعلام. نرى أنه التحريم أطلقوه من جهة الاشتداد، فظاهر كلامهم أن الحرمة لا بشرط من جهة الاشتداد، يكفي الغليان في التحريم، حيظهر عباراتهم. وعندما يأتون إلى النجاسة ماذا يفعلون؟ يقيدون النجاسة بشرطية الاشتداد. فكيف نجمع بين العبارتين مع أن ما أخذ النجاسة هو التحريم؟ أراد أن يجمع بين العبارتين، ويبقى أن هناك تلازم بين العنوانين. فتارة يصرح بالتلازم كما إذنما يتعرضون إلى باب النجاسة، لكن عندما يتعرضون إلى الحرمة لا يصرحون بالتلازم. فيريد أن يقول لا فرق بين الحكم التحريم وحكم النجاسة في أنه كلاهما معلقين على الشرطين، غايته أنهم يصرحون بعض الأحيان ولا يصرحون بعض الأحيان الأخرى، لأن القارئ أول ما يقرأ يفرق أنه هناك فرق بين حكم الحرمة وحكم النجاسة، ولهذا أطلقوا في التحريم وقيدوا في النجاسة. أراد أن يقول لا، جاء وتعمد في التحريم وسوى قيد، قال أن التحريم مشروط بشنو؟ بالاشتداد، لكي يبين أنه لا فرق في هذه الجهة بين الحرمة وبين النجاسة، لأن دليل النجاسة هو التحريم، فكلاهما التحريم والنجاسة مشروط بشرطين. فلا تتوهم أنه الحكم في النجاسة يختلف عن الحكم في التحريم من جهة الاشتداد. فأراد أن يجمع بين العبارتين، ما هو الجمع؟ قال جاء وقيد في التحريم وقال أن التحريم أيضا معلق على الاشتداد، وإنما الأعلام تارة يطلقون وتارة ماذا يقيدون من باب التلازم بين الوصفين، لوجود التلازم تارة يقيدون وتارة شنه لا يقيدون. قال وجمع بين ما أطلقوا في التحريم وقيدوا في النجاسة. إيش أطلقوا؟ يعني قالوا أنه ماذا؟ التحريم ثابت لا بشرط من جهة الاشتداد، فقط الغياء أطلقوا من جهة الاشتداد، أطلقوا من جهة الاشتداد، لكن في النجاسة قيدوه من جهة الاشتداد. خب وقيدوه في النجاسة. أيها الشهيد ما هو رأيك؟ يقول وهذا حسن. أيها حسن التصريح بتعليقه كذا لو. خب حسن لو، يعني حسن أم حسن؟ ليس بحسن، لأن لو تدل على ماذا؟ حرف امتناع لوجود. نقول كل هذا البحث الذي تقدم وكل هذا التوجيه مبني على أن دليل النجاسة مستفاد من التحريم، فيتم كل ما ذكرنا سابقا، ويتم ما ذكرنا إصلاح لعبارة الشهيد الأول وتوجيه لعبارة الشهيد الأول. لكن هذا كل حسن لو كان دليل التحريم صالح للنجاسة، إلا نص صحيح أن دليل التحريم لا يصلح للنجاسة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن أحدهما حكم تكليفي والآخر حكم وضعي، ولا ملازمة بين تحريم الشيء ونجاسته. فالتراب يحرم أكله لكنه ليس بنجس، المخدرات يحرم شربها، المسكر الجامد يحرم شربه لكنه ليس بنجس. فدليل التحريم بوحده لا يدل على النجاسة، فكيف تستفيد من دليل التحريم النجاسة؟ فهذه ملازمة غير بينة ولا دليل عليها، هذا أولا. وثانيا، إذا رجعنا للروايات الواردة في العصير العنبي، فإن الإمام في مقام البيان ولم يذكر إلا حكم شنو؟ حكم التحريم. فسكوت الإمام عن حكم النجاسة وهو في مقام البيان ماذا يفعل؟ يوجب انعقاد إطلاق مقامي ينفي ماذا؟ ينفي حكم النجاسة، لأنه سكت عن النجاسة وهو في مقام البيان. فسكوت الإمام في مقام البيان عن حكم النجاسة دليل على أنه ليس بنجس، وإلا كان نجس لبينه، لأنه هو في صدد بيان أحكام ماذا؟ أحكام العصير العنبي، ولم يذكر إلا شنو؟ إلا ماذا؟ إلا مسألة الحرمة. ليش؟ غير في مقام البيان، نفترض أنه المتكلم في مقام البيان، يعني في مقام بيان حكم العصير العنبي، ولم يذكر إلا الحرمة ولم يذكر النجاسة، فلو كان نجسا لبين، حيث أنه في مقام البيان ولم يبين، فترك البيان في مقام البيان دليل على أنه هذا النجاسة غير ثابتة كحكم شرعي. خب، ولهذا قال: وهذا حسن لو كان التحريم اسم كان. ما هو اسم كان؟ التحريم، يعني دليل التحريم. وهذا حسن لو كان دليل التحريم صالحا لدليل النجاسة. خب، إلا أن عدم دلالته أظهر لما ذكر من الوجهين. ولكن المصنف في البيان يقول هنا أيضا هي إشكال آخر، يقول: هل الجمع الذي ذكرناه تعبنا نفس الشريفة كل لا ينفع لتصريحا للمصنف في كتاب البيان، حيث أنه قدس سره شهيد الأول في كتاب البيان صرح بأن دليل التحريم هو التمسك بنجاسة المسكر، بدليل أن المسكر نجس، فدليل النجاسة نجاسة العصير العنبي إذا غلا مستفادة من نجاسة المسكر، فنتمسك بإطلاق أن المسكر نجس لإثبات نجاسة العصير العنبي، فدليل نجاسة العصير العنبي ليس دليل التحريم حتى يأتي كل هالبحث وأتعبنا نفسنا الشريفة. فإذا الشهيد الأول في كتاب البيان يقول بأن دليل النجاسة ليس هو التحريم حتى يتم ما ذكرنا، بل دليل النجاسة هو ما دل بأطلاقه على نجاسة المسكر المائع، لأنه عندنا أطلاقة تقول المسكر المائع نجس. خب، لكن هنا سؤال: الشهيد الأول اعترف بأن العصير العنبي إذا غلا ليس بمسكر، فما اعترافه أنه ليس بمسكر كيف يصح له أن يتمسك بإطلاق دليل نجاسة المسكر؟ وإلا لو كان مسكر انتهينا، ما يحتاج على رأسنا. لو كان هو مسكر يحتاج إلى تعب البحث الطويل، نقول دليل النجاسة هو شنو؟ إسكار. ما هو وقع خلاف بين الفقهاء، لأنهم المسكرات نجسة، المسكرات المائعة نجسة بلا إشكال عند الفقهاء. فالشهيد الأول مع اعترافه بأن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا ليس بمسكر، مع ذلك ماذا قال؟ قال أنه العصير العنبي مسكر، وهو ملتفت إلى هذا المطلب. شوف العبارة وش يقول الشهيد، هي من العبارات التي يختبر فيها الطالب. شو العبارة دي؟ يقول: لكن المصنف في كتاب البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسة العصير العنبي إذا غلا إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكر. هم مصرح وإن لم يكن عصير العنبي مسكر، يعني هو ملتفت له الإشكال، يعني نستطيع أن نجمع بين مطلبين: هم العصير العنبي إذا غلا ليس بمسكر، ومع ذلك نصح أن تمسك بإطلاق دليل المسكر مع أنه مسكر، والتمسك بدليل فرع إثباتي ما هو موضوع. فكيف نخرج هالعبارة؟ كيف تمسك بدليل أنه مسكر وإن لم يكن مسكر؟ وإن لم يكن مسكر هي من كلام الشهيد الأول، وإن لم يكن مسكر بالفعل. نقول يوجد عندنا مقدمتين، الشهيد الأول جاب مقدمتين. المقدمة الأولى يستفاد من بعض الروايات أن العصير العنبي نزل منزلة المسكر، وإن لم يكن مسكر بالفعل لكن نزل منزلة المسكر. وقد ذكرت هذه الرواية في بحث وين؟ في بحث نجاسة العصير العنبي. فحينئذ المقدمة الأولى أن الشارع قد نزل العصير العنبي منزلة المسكر، المقدمة الثانية أن كل مسكر مائع فهو نجس، فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل لإثبات نجاسة نجاسة العصير العنبي وإن لم يكن مسكر، لأن معنى التنزيل إدخال فرد غير حقيقي، فرد تعبدي، تحت دائرة ماذا؟ المنزل عليه. فالشارع عندما ينزل العصير العنبي منزلة المسكر إنما احتاج إلى التنزيل، لأنه حقيقة العصير العنبي ليس بمسكر، وإلا لو كان مسكر لا يحتاج إلى التنزيل، هذا أمر وجداني. لأن العصير العنبي فردون ليس بمسكر، جاء الشرع ونزل العصير العنبي منزلة المسكر، فأوجد فردا تعبديا للمسكر. فإذا أوجد فردا تعبديا للمسكر يتوسع موضوع كل مسكر النجس. ليش؟ بالحكومة هي اسم حكومة، شنو؟ حكومة موسعة. في بحث الأصول تسمى هذه الحكومة موسعة. الدليل يقول كل مسكر النجس، مقتضى هذا الدليل أن المسكر هو المسكر ماذا؟ حقيقة. عندما يقول شرع هذا مسكرون مع أنه ليس بمسكر، يتوسع موضوع النجاسة إلى المسكر العام، من المسكر الحقيقي والمسكر التعبدي والمسكر التنزيلي. فنتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات هذا، لإثبات نجاسة المسكر. فحينئذ بعد تنزيل الشارع العصير العنبي منزلة المسكر، صح التمسك بإطلاق أن المسكر نجس ببركة أن الحكومة موسعة. الآن فتمسك الشهيد بإطلاق دليل التنزيل أن العصير العنبي مسكرون. خب هل هذا كلام صحيح؟ هذا الذي ذكره هذا الذي ذكره ماذا يستفيد منه؟ نستفيد منه بغض النظر عن صحة المطلب أن دليل النجاسة ليس هو التحريم. من خلال هذا العرض يتضح أن هناك ثلاث توجيهات للنجاسة عند الأعلام. الأول دليل التحريم، الثاني ما دل على مطهرية ذهاب الثلثين الذي ذكرناه سابقا، الثالث ما دل على نجاسة المسكر بعد تنزيل الشارع للعصير العنبي منزلة المسكر. فإذا ليس الدليل هو ماذا؟ الدليل الأول، وهو أنه تمسك بالتحريم. لكن هذا المطلب في نفسه تام أو ليس بتام؟ هنا خلاف بين الأصوليين. هل يصح التمسك بإطلاق دليل التنزيل؟ قاعدة عامة، إذا نزل شيء منزلة شيء، فلو شككنا هل أن التنزيل بلحاظ أثر دون أثر أو لا، قالوا نتمسك بإطلاق التنزيل. كيف إطلاق التنزيل؟ أن العصير العنبي مسكر مطلقا من جهة نجاسته، من جهة الحد، من جهة كذا، إذ لم يقيد العصير العنبي مسكر من جهة الحرمة، ما قيد. فلو كان الشارع يريد من التنزيل أثرا خاصا لذكر هذا الأثر، وحيث أنه لم يذكر الأثر فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل، فنقول العصير العنبي مسكر سواء في النجاسة أو في الحرمة أو في الحد أو في حرمة البيع أو ما شاكل ذلك، فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل. بعض العلماء ما يقبل، قال لا دليل على التمسك بإطلاق التنزيل. ليش؟ لأن التنزيل يكفي في صحته تسرية الأثر من المنزل عليه للمنزل، هي معنى التنزيل، أن عندك منزل وعندك منزل عليه. ونريد ببركة عملية التنزيل تسرية الأثر من المنزل عليه للمنزل، من المحمول للموضوع. فنسأل هنا هل يصح التمسك بالإطلاق أو لا؟ قالوا على القدر المتيقن من دليل التنزيل، لكي يصح التنزيل تنزيل الأثر المهم، والأثر المهم للعصر العنبي للمسكر شنه؟ حرمة الشرب. فلعله التنزيل كان بلحاظ حرمة الشرب، والتنزيل يصح لو كان بلحاظ الأثر المهم. إذ ظاهر عملية التنزيل أن الشيء ينزل منزلة الشيء في الأثر المهم لا في باقي الآثار. هذه مسألة أصولية، يبحث في الأصول أن هل التنزيل له إطلاق أو ليس له الإطلاق، ومحل خلاف ومعروف بين كثير من علماء التمسك بإطلاق دليل التنزيل. فبناء على وهو المعروف يعني صحة التمسك بإطلاق دليل التنزيل، يصح كلام من الشهيد الأول. لكن لو تمت روايات أن العصير العنبي شنه مسكرون، لأن بعض الفقهاء يستشكلون سندا في هذه الروايات، واضح العبارة؟ ولهذا قال ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكر، واضح. فرتب بحثه عليه، ماذا؟ بحث النجاسة على ماذا؟ على ما ذكر في بحث المسكرات. قال وإنما يحرم العصير بالغليان إذا لم يذهب ثلثاه به ولا انقلب خمرًا. نقول العصير العنبي إذا غلا يحرم إلا إذا تحقق شرطين، أحدهما كافي في رفع الحرمة. الأول شنو؟ ذهاب ثلثه. وهدرت عليه النصوص، نصوص صريحة دلت على أن ذهاب الثلثين موجب لرفع الحرمة. المسألة الثانية انقلاب الخام، إذا انقلب إلى ماذا؟ إلى خل. هذا لم تصرح به الروايات، لكن المطلب فيه واضح، لأنه إذا انقلب العصير العنبي إلى خل فانقلب إلى حقيقة أخرى، إذا انقلب إلى حقيقة أخرى فصار موضوع الخل، فيشمله حكم شنه؟ حكم الخل. وحكم الخل ما هو؟ الحلية. حلية ماذا؟ حلية الشرب والطهارة إذا قلنا بالنجاسة. قال إذا لم يذهب ثلثاه به، يعني بماذا؟ بالغليان، ولا انقلب خلان. يذهب بالغليان، مو يشيل ثلث هذا باستكانة أو بشيء، لا، بالغليان يذهب بعد، ولا انقلب خلان. فمتى تحقق أحدهما حل وتبعته الطهارة أيضا، إذا قلنا بالنجاسة كما يقول الشهيد في بعض كتبه. في اللمعة قلنا، تذكروا مطلب، قال بأن ذهاب الثلثين مطهر، في كتاب الطهارة مطهرات ذكر أنه ذهاب الثلثين مطهر، فهو إن لم يذكره في النجاسة إلا أن من قوله ذهاب الثلثين مطهر لماذا؟ للعصير، فالعصير لأنه مو المسكر، العصير يستفاد منه أنه بالمفروض بالمدلول الالتزامي يرى نجاسة شنو؟ العصير. أما الأول اللي هو ذهاب الثلثين فهو منطوق للنصوص، وأما الثاني فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة، عملية الانقلاب استحالة الانقلاب مطهر. كما لو انقلب، يقول إذا خمر انقلب خل فإنه يطهر، ما بالك إذا العصير العنبي، هذا العصير العنبي الضعيف ينقلب إلى خل. خب يقول كما لو انقلب وهي مطهرة وهم حلية، توجب الحلية يعني، بس هو هنا ركز على الطهارة، ولا كان يقول وهي توجب الحلية والمطهرية، لأن كلامنا في الحلية والمطهرية لأنها بحث الشهير في الحرمة، يحرم إلا فترتفع الحرمة. وهي مطهرة كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته له الخمر بالإضافة بالنسبة إلى العصير، فما بالك بالعصير. ولو آخر يقول ولو صار العصير العنبي دبسا قبل ذهاب الثلثين، مسألته لو فرضنا بأن العصير العنبي غلا فبسبب الغليان يحرم شربه وينجس بناء على النجاسة، لكن لو فرضنا أنه بعدما غلا وثبتت الحرمة والنجاسة تحول إلى دبس قبل أن يذهب ثلثا، ذهب النص تحول إلى دبس، فلو تحول العصير العنبي إلى دبس أو عصير دبسي قبل ماذا؟ قبل أن يذهب ثلثا كما لو كان على النصف، فهل تحوله إلى دبس يوجب المطهرية وحلية الشرب أو لا؟ قال هنا يوجد قولان. قال هكذا: ولو صار العصير العنبي دبسا قبل ذهاب الثلثين كما لو كان في النصف ففي طهره، لماذا بصيرته دبسان؟ وجهان: أجودهما العدم، يعني عدم الطهارة. ما هو الوجه في ذلك؟ يمكن أن يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول لم يذكره في الكتاب، وهو التمسك بإطلاق النصوص، وبيان ذلك أن الروايات تقول العصير العنبي إذا غلا حرم ونجس بناء على النجاسة، ولا ترتفع الحرمة والنجاسة إلا بويش؟ إلا بذهاب الثلثين. فقبل ذهاب الثلثين، هكذا الإطلاق، قبل ذهاب الثلثين العصير العنبي يحرم شربه، سواء تحول إلى دبس أو لم يتحول إلى دبس. فنتمسك بإطلاق ما دل على حرمة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، فنقول العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا حرم شربه ونجس، سواء تحول إلى عصير دبسي أو لا في الأثناء، سواء تحول إلى دبس أو لا في الأثناء. الآن هذا، الآن بعدين سأتي هذا التمسك بالإطلاق. نتمسك بإطلاق ما دل على أن العصير العنبي يحرم وأن الحرمة مغيات بذهاب الثلثين، فقبل ذهاب الثلثين لا ترتفع الحرمة سواء تحول إلى دبس أو لا. هذا دليل أول. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب، وبيان ذلك أن هذا الإطلاق ليس بتام. ليش؟ لأن الإطلاق متوقف على الحفاظ على الموضوع، صحيح؟ الاستصحاب، التمسك بالاستصحاب. والوجه في التمسك بالاستصحاب أن الدليل اللفظي غير تام، لأنه لا معنى أن تقول العصير العنبي إذا غلا يحرم سواء تحول إلى دبس أو مو دبس. الإطلاق فرع الحفاظ على الموضوع، فلا بد أن يكون الموضوع محفوظ. تتمسك بالإطلاق لماذا؟ للإطلاق، لماذا؟ ليقول لا بشرط من جهة العوارض والطوارئ، مع حفظ الموضوع. أما إذا تغير الموضوع أصلا ما عندي عصير عنبي، فمن الخطأ أن تقول العصير العنبي إذا العصير العنبي هي موضوعها يحرم ونجس إذا غلا سواء تحول دبس. إذا تحول دبس ما صار عصير عنبي، صار حكم آخر، فلا يصح التمسك بدليل العصير العنبي. هل يصح أن تقول بأن الخلة، أن الخمرة حرام سواء تحول إلى خل أو لم يتحول إلى خل؟ يصير يقول الرقبة المؤمنة يجب عتقها سواء تحولت إلى رقبة فاسقة أو لم تحول إلى رقبة فاسقة. ما له معنى؟ الإطلاق فرع الحفاظ على الموضوع، نتمسك بالإطلاق من جهة شنو؟ الأفراد والطوارئ والأحوال لموضوع الواحد. فلا معنى لأن تقول تمسك، هي كانت تقول تمسك بالدليل حتى مع ارتفاع موضوعه، فلا معنى للتمسك بالإطلاق. ولهذا هو ما ذكر دليل الإطلاق، فلا معنى للتمسك لأنها إطلاق باطل، لأن معنى الإطلاق أن العصير العنبي لابد يكون موجود. ثم تقول مثلا إذا عرضت عليه الشمس، إذا سقط فيه شكل العصير المحفوظ، أما تقول إذا انقلب العصير العنبي، فإذا هذا الموضوع لا يصل أن تمسك بالدليل في غير موضوعه. فحينئذ نرجع إلى الاستصحاب. كيف الاستصحاب؟ نقول العصير العنبي يوم غلا، حال غلا يا نجس أو نجس، نجس أو نجس، نجس، وماذا؟ ويحرم شربه. الآن لما تحول دبسان نشك هل النجاسة والحرمة ارتفعت أو لم ترتفع، فنستصحب بقاء الحرمة حتى بعد صيرورته دبسان، وماذا؟ ونستصحب النجاسة حتى بعد صيرورته ماذا؟ شنو صيرورته؟ شنو؟ دبسان. وهذا الاستصحاب متوقف على شيئين. الشيء الأول متوقف لكي يتم الاستصحاب على أنه الاستصحاب تام في الشبهات الحكمية، لأن بحثنا في أي شبهة حكمية، هذا أول. ثانيا أنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدة ما هو الموضوع؟ وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة، وإلا لو تغير الموضوع لا يصح الاستصحاب. فهنا ما كان فيه اليقين هو ماذا؟ العصير العنبي. والآن حسب الدعوة أن المشكوك هو شنو؟ هو الدبس، العصير الدبسي مثلا. فهل العصير الدبسي أو الدبس مع العصير العنبي موضوع واحد أو حقيقتان متغايرتان؟ فإذا قلنا بأن العصير العنبي والعصير الدبسي موضوعان متغايران، فلا يصح حينئذ إجراء الاستصحاب، لأن هذا من باب القياس، من باب تعدية الحكم الثابت إلى موضوع وجره إلى موضوع آخر، وهذا قياس وليس استصحاب، لأن الاستصحاب يقتضي الحفاظ على موضوع واحد. هذا الموضوع الواحد كان متيقن والآن مشكوك، فهنا ما عرض عليه اليقين موضوع، وما جاء فيه الشك موضوع آخر، ولا يصح تسرية الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر. ولكن الشهير قد يجيب عن هذا الإشكال، الشهير الثاني يقدر يجاوب ويقول بأن جريان الاستصحاب مبني على كفاية وحدة الموضوع عرفان لا حقيقتان، حيث بحثوا في ذكروا في الاستصحاب هل يشترط وحدة الموضوع حقيقة أو وحدة الموضوع بالنظر العرفي. قالوا في فحص الاستصحاب لو كان المشترط هو وحدة الموضوع حقيقة ما يجري الاستصحاب في موارد كثيرة، لأن الموضوع حقيقة تتغير على الأحوال والطوارئ. فقد نقح مثلا بحث أصولي أنه يكفي في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع بالنظر العرفي. فهنا نقول نسلم معكم أن العصير الدبسي حقيقة مختلفة عن ماذا؟ عن شنو؟ عن العصير العنبي، والدبس غير العصير حقيقة، لكنه بالنظر العرفي لا فرق بينهما إلا من حيث ماذا؟ الكثافة والطعم. فهناك وحدة عرفية، فلو سلمنا الوحدة العرفية فيصح إجراء الاستصحاب. أما لو أنكرنا أنه لا توجد وحدة عرفية بين العصير العنبي وبين العصير الدبسي، فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح التمسك بالاستصحاب. خب، لكن الشهيد عمل بالاستصحاب، والظاهر أنه من أهل الشام الذين يقومون بصناعة هذه الأمور، فالظاهر أنه يرى وحدة الموضوع عرفان وإن كان حقيقة متغايرين. أنا بعض الأخوان في لبنان يقولون هذا تقريبا عرفان، نقول واحد هذا عصير الدبسي مثل عصير العنبي، بس الغفاق في الطعم مرارة واللون شيء غامق، ولا هو واحد عرفان. قبل لحظة قبل فترة كان عصير عنبي، الآن غلى شوي وكذا صار عصير عنبي. فبعضهم يدعي وحدة الموضوع عرفان وإن كان حقيقة متغيرين في المدار على الاتفاق العرفي. هذا كله بناء على ماذا؟ وجه العدم. أما وجه الآخر واضح، الوجه الآخر أنه انقلبت حقيقة من حقيقة إلى حقيقة أخرى، وإذا انقلبت الحقيقة إلى حقيقة أخرى فحينئذ تجري عليه حكم الحقيقة الجديدة. ما هو حقيقة العصير الدبسي؟ الدبس حلال أو حلال؟ حلال. وحينئذ بناء على ذلك لا يصح حتى لو سلمنا بالاستصحاب، لا تصل النوبل للاستصحاب، لأن الاستصحاب متوقف على وجود شك لاحق، يقين سابق وشك لاحق، وأنا لست عندي شك لاحق الآن، لأن الآن هذا حتى وإن كان وحدة الموضوع عرفا الآن هذا عصير دبسي، ولا شك عندي أن العصير الدبسي شنو؟ طاهر ويحل شربه. فحتى لو صح يعني حتى لو سلمنا بجريان الاستصحاب الا ان النوبه لا تصل اليه، لانه لا شك في البقاء، لانه عندي يقين بارتفاع النجاسه، لانه هذا موضوع اخر ماذا يقتضي وحقيقه اخرى بالدقه، وهذه الحقيقه الاخرى شنو؟ لا شك عندي فيها بانها ماذا؟ بانها طاهره وحلال. ولهذا قال ففي طهره وجهان أجودهما العدم، عدم الطهارة أجودهما العدم عملا بالاستصحاب. هي قالها مع فرض أنه فرض نادر، القصد أنه فرض نادر وضع عمله بالاستصحاب، أجودهما العدم عملا بالاستصحاب. يقول الشهيد في المسالك هذا فرض نادر. ليش فرض نادر؟ لأن العصير العنبي إنما يتحول إلى عصير دبسي أو إلى دبس إذا ذهبت أربعة أخماسه، ففرض أنه قبل ذهاب الثلثين يتحول إلى عصير فرض نادر جدا، لأنه إذا ذهبت أربعة أخماس يصير الدبس. يقول مع أنه فرض نادر عملا بالاستصحاب مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا. نقول مع الشك لكن احنا ليس عندنا شك. وشطاره هو الانقلاب من حقيقة إلى حقيقة أخرى فيرتفع الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الذي بعثت عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.